بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في الأوجوز الأمنية في ذكر حال أشرف البرية، قال رحمه الله: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 عاما كان.
طيب، وإن شئت قلت في البيت الأول:
ثم على سودة أمضى عقده.
إن شئت قلت: ثم على سودة أمضى عقده. زين.
في رمضان ثم كان بعده.
ثم كان بعده. في رمضان يقول الشيخ رحمه الله إنه كان عقد سودة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده في شوال عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة. سودة هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن مالك بن حسلي بن مالك بن نصر بن حسلي بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر، يلتقي نسبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لؤي بن غالب. هي من ذرية عامر بن لؤي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية كعب بن لؤي، ولذلك يقال لها القرشية العامرية نسبة لعامر هذا. وكانت تحت كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت بن عم أبيها السكراني بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودي إلى آخره. وكانت هي وزوجها السكران رضي الله عنه ممن هاجر إلى الحبشة، ثم مات عنها السكران هذا، قيل في الحبشة، وقيل بعد أن رجع معها إلى مكة. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الناظم في رمضان، وهو قول طائفة بأهل السير، وبعدها عقد على عائشة في شوال. عقده على عائشة رضي الله عنها في شوال هذا ثابت، فقد روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: عقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وأدخلت عليه في شوال، فأي نسائه كان أحظى مني عنده. ولذلك كانت رضي الله عنها تستحب أن يدخل النساء على أزواجهن في شوال، لعله يكون لهن الحظوة كما كان لها إذ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في شوال. وعائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر، واسمه أبي بكر اسمه عبد الله في قول، وفي قول اسمه، طيب خذه، في قول اسمه عتيق، وقيل عتيق لقب، وفي قول اسمه أبو بكر، وإن كان هذا الاسم على صفة الكنية قيل اسمه أبو بكر ابن أبي قحافة، واسمه أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب لؤي، التقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب. أبو بكر من ذرية تيم بن مرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة، هذا هو كلاب وتيم أخوان. فيقال في عائشة التيمية القرشية الصديقة لنزول القرآن بتصديقها، الصديقية نسبة إلى الصديق أبيها. الذي ذهب إليه الناظم كما ترون أن زواجه صلى الله عليه وسلم من سوداء كان قبل زواجه من عائشة، وهذا فيه نظر، لأنه ثبت في مسند الإمام أحمد وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت لما هلكت خديجة رضي الله عنها جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ألا تزوج؟ قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال من البكر؟ قالت ابن بنت أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. قال فمن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة أمنت بك واتبعتك على ما جئت به. فقال صلى الله عليه وسلم اذكري اذهبي فاذكريهما علي. فذهبت خولة بنت حكيم إلى أم رومان بنت عامر بن عويمر زوجة أبي بكر الصديق في ذلك الوقت وأم عائشة رضي الله عنها، فدخلت عليها فقالت ماذا أدخل الله عز يا أم رومان ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت وماذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة بنت أبي بكر. قالت انتظري حتى يجي أبو بكر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقالت له خولة ماذا أدخل يا أبا بكر ماذا أدخل الله عز وجل عليكم الخير والبركة؟ قال وماذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. فقال رضي الله عنه أو تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجعت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي قاله أبو بكر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي إليه فقولي له هو أنا أخوه وهو أخي في الإسلام وابنته تصلح لي. فرجعت خولة وأخبرت أبا بكر بالذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج أبو بكر. فقالت أم رومان لخولة تخبرها عن سبب خروج أبي بكر ولم يرجع إليها جوابا، قالت إن المطعم بن عدي كان خطبها ذكرها على ابن له، وما كان أبو بكر يخلف وعدا قط وعده. فذهب أبو بكر حتى دخل على المطعم بن عدي وعنده زوجته أم الولد، فقالت له أم الولد تقول لأبي بكر يا أبا بكر لعلك مصبئ صاحبنا مدخله في دينك هذا الذي أنت عليه إن تزوج إليه. فالتفت أبو بكر إلى أبي الولد المطعم بن عدي فقال أقول هذه تقول؟ فقال المطعم قال إنها تقول ذلك. فخرج أبو بكر وقد أذهب الله ما كان في نفسه من العدة التي كان وعدها مطعم بن عدي، فرجع إلى خالته وقال لها ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه أبو بكر عائشة. ثم ذهبت بعد ذلك خولة بنت حكيم إلى سودة بنت زمعة، فالحديث فيه أنه عقد على عائشة قبل أن يعقد على زمعة على سودة. قال فذهبت إلى سودة فقالت ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة؟ قالت وماذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه أتحبين ذلك؟ قالت نعم. فادخلي إلى أبي فأخبره. وكان أبو هذا زمعة بن قيس رجلا كبيرا في السن، قد تقدم به السن جدا، وكان تخلف عن الحج، وكان الموسم موسم حج. فأتته قالت فحيته بتحية الجاهلية، فقال من هذه؟ قالت أروى بنت، قالت خولة بنت حكيم. قال ما شأنك؟ قالت بعثني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. قال كفء كريم، فما تقول صاحبتك؟ قال أحبت ذلك. قال ادعيها إلي. فجاءته فقال لها يا بنية إن هذه زعمت أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بعث إليك يخطبك، فماذا تقول؟ وهو كفء كريم، فماذا تقولين؟ قالت وددت ذلك. فقال زمعة لخولة ادعي لي محمدا صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه فزوجه سودة. فهذا كان تزويجه تزوجه صلى الله عليه وسلم في آن واحد من البكر والثيب بعد وفاة عائشة رضي الله عنها. نعم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. نعم
أحسن الله إليكم. قال ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال وبعد 50 عام تالي أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت.
وبعد 50 عام تالي يعني بعد 51 سنة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى. وحديث الإسراء حديث في الصحيحين وفي السنن وفي السير، يدخل بعضه في حديث بعض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وأركبه البراق دابة دون البغل وفوق الحمار، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبه تمنع البراق فوبخه جبريل وقال له يا إنه لم يركبك من هو أكرم منه قط. قالوا في صحيح مسلم فارفض البراق عرقا خجلا من تمنعه ذاك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجعل حافره عند مد بصره. وفي مسيره صلى الله عليه وسلم ذاك إلى المسجد الأقصى مر بقبر موسى عند الكثيب الأحمر، وموسى يصلي في قبره عليه السلام. ثم لما وصل المسجد الأقصى إذا بالأنبياء قد جمعوا له، فأما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك، وأتاه جبريل بعد بقادحين أحدهما من خمر والآخر من لبن، فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن. فقال له جبريل اخترت الفطرة ولو اخترت الخمرة غاوت أمتك. ثم صعد به جبريل تلك الرحلة الغريبة العجيبة التي لو لم تثبت بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها ما كنا نصدقها لما فيها من العجيب. ولذلك عندما يأتينا اليوم آت يقول لنا يا هؤلاء كيف تزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صعد إلى السماء ودق جبريل باب السماء وقيل من؟ فقال جبريل، قال قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أو بعث إليه؟ قال نعم. قال فمرحبا به فلنعم المجيء جاء. وهكذا في السماء الثانية والثالثة وأهل مجرا. فيقول لنا القائلون يا هؤلاء أنتم تجعلون السماء جسما صلبا له باب يسكنه أهل، وهكذا في الثانية والثالثة، وإنما السماء ما هي إلا غازات كربون وكذا وكذا إلى آخره، ما هذا الحمق الذي لا تنفكون عنه يا معاشر المسلمين؟ نقول عند الله يتبين الأحمق. أذكر أن مرة كنا في ميناء مع رجل من كبار علماء المغرب ومعنا بعض الأطباء، وأثير الكلام عن ترجمة الإمام مالك رحمه الله، وكل من ترجم الإمام قال للإمام مالك رحمه الله يقولون إنه مكث في بطن أمه فلم يولد حتى أثغر حتى نبتت له الأسنان، يعني مكث 2 أو 3 سنين في بطن أمه. طبعا قلب الأرض كلها ظهرا لبطن، ابحث في مشارقها ومغاربها، ثم إن استفرغت البحث في الأرض ابحث في القمر، وابحث بعد ذلك في المجرة كلها إن شئت، لا أظنك تجد طبيبا يقول لك هذا ممكن، كلهم سيقولون هذا مستحيل. فكان معنا من الأطباء الذين يحجون ذلك العام قال الشيخ هذا مستحيل، فقال لهم الشيخ على كل حال هؤلاء الذين ذكروا هذا من الثقات وأنتم لا تثقون بذلك، وإن اتفقنا هنا فقد اتفقنا، وإن لم نتفق فعند الله نجتمع يخبرنا ربنا من منا مصيب ومن منا مخطئ ونحن لا نترك. طبعا هذا قاله فيما يرويه الثقات في ترجمة الإمام مالك، فما ظنكم بما يرويه أوثق الثقات في الصحيحين عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كنا لنتركه ولو جاءنا 1000 إنسان يأتينا 1000 حجة على أن السماء هي إلا أزوت وأكسجين ونيتروجين وكذا وكذا، نقول صدقتم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا نكذبكم ولكن لعل الله يكشف لكم ما كشف لكم مما كنتم لا تعلمون فصرتم تعلمونه. وأنتم تزعمون وأنتم توقنون وتقرون أن العلم ينكشف لكم انكشافا شيئا بعد شيء، فلماذا تمنعون أن ينكشف لكم فيما لا تعلمونه الآن بعض الذي تنفونه الآن؟ فطرق به جبريل باب السماء الأولى، فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أو بعث إليه؟ قالوا نعم. والملائكة لا يعلمون، أهل السماء لا يعلمون من شيئا مما يجري في الأرض إلا ما أطلعهم الله عليه. أو بعث إليه؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به فلنعم المجيء جاء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلقي في السماء الأولى آدم عليه السلام، وعلى يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، فإذا نظر إلى الأسودة التي على يمينه ضحك، وإذا نظر إلى الأسودة التي على يساره بكى. فأخبره جبريل بعد ذلك بتأويل ذلك، فالأسودة التي على يمينه ذريته من أهل الجنة، والتي على يساره ذريته من أهل النار، نسأل الله العافية. فقال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم صعد إلى السماء الثانية فلقي فيها عيسى ويحيى ابن الخالتين عليهما السلام، فقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد إلى السماء الثالثة فلقي فيها يوسف عليه السلام، فقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلقي إلى السماء الرابعة فلقي فيها إدريس عليه السلام، فقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. هذا القول من إدريس للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، بذلك ننفي زعم النسابين أن إدريس في عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه من آبائه. أنتم ذكرت لكم أمس أن النسب المتفق عليه من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النسب إلى عدنان، وقلت لكم إن كثيرا من العلماء تركوا التعرض له، أولا للخلاف في عدد هؤلاء، ثانيا للخلاف في ألفاظهم. قال ابن دريد وما فوق عدنان أسماء سريانية لا يوضحها الاشتقاق، ثم لكراهة من كره رفع النسب فوق عدنان من العلماء، منهم الإمام مالك رحمه الله، أتي فسئل عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم، فقال من يخبره بذلك؟ فقيل فإلى إسماعيل فكرهه أيضا، وقال من يخبره بذلك؟ وهذه الكراهة المروية عن مالك المروية عن عروة بن الزبير وغيرهم. ويصدق ذلك قول ربنا سبحانه وقرونا بين ذلك كثيرا، وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. روى السيوطي في الدر المنثور نقل عن كتاب ابن الدريس أو ابن الدريس ضبطان عند أهل العلم، أن رجلا أتى علي رضي الله عنه فقال له أنا أنسب الناس، أنسبهم أي أذكر أنسابهم إلى آدم. فقال علي رضي الله عنه أنت لا تفعل، فقال أنا أفعل. فقال له علي رضي الله عنه أرأيت قول الله وقرونا بين ذلك كثيرا؟ فقال له علي الرجل أنا أنسب ذلك الكثير. فقال له علي رضي الله عنه أفرأيت قول الله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله؟ فسكت الرجل. ولكن مع ذلك تجشم بعض العلماء ذكر النسب إلى آدم. العراقي في ألفيته في السيرة لما ذكر النسب إلى عدنان قال رحمه الله وبعده خلف كثير جم أصحه حواه هذا النظم، ثم ذكر نسبا قال عدنان بن أودد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجوب بن نابت بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن تارح وهو آزر بن ناحور بن شاروخ بن عيبر بن أرغو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن لامك بن متوش لخ بن سامي بن نوح عليه السلام بن سامي بن نوح عليه السلام بن لامك بن متوش لخ بن خنوخ، ويقولون خنوخ هو إدريس عليه السلام. لو كان إدريس والدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما قال آدم وكما قال إبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لكنه قال والأخ الصالح، ابن خنوخ ابن مهليل ابن يرد ابن قيننة ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. لكن هذا مستحيل أن يكون هذا هو النسب، لأن سمعتم لا يعلمهم إلا الله. يقول ابن عباس رضي الله عنه بين إسماعيل وعدنان 30 أبا لا يعرفون، العراقي ذكر 9. يقول ابن حجر في الفتح إنه وجد في كتاب النسب لأبي رؤبة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آدم إلى 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 إسماعيل فيه 40 أبا بين عدنان وإسماعيل. نقول لكم العراقي ذكر 9، يقول هو وجد في هذا 40 أبا، ويحتج هؤلاء على أسماء هؤلاء بأشعار من كان عالما بأمر الجاهلية من العرب كأشعار أمية بن أبي الصلت. دغفل النسابة يذكر 37 أبا. هشام بن السائب الكلبي يروي عن أبيه أنه أملأ أيضا آباء كثيرين. لماذا ذكرنا هذا الشيء؟ يعني ما الحديث الذي كنا فيه فأخرجنا إلى هذا؟ ها؟ آه الإسراء خنوخ إدريس عليه السلام، لا يصلح أن تقول إلا أدري. ثم صعد إلى السماء الخامسة فلقي فيها هارون عليه السلام فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى عليه السلام فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام قد أسند ظهره إلى البيت المعمور فقال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مرتقا لم يصعده أحد قبله من بني آدم. وهناك فرض ربه سبحانه عليه 50 صلاة، ويعني رده موسى فصار يرجع بين موسى وربه إلى أن استحيا، وقد بلغه الله تعالى بلغها 5 صلوات. فكان بعد ذلك إكرام ربنا لهذه الأمة هن 50 وهن 50 لا يبدل القول لدي. قد نظم رجل من العلماء علمائنا هؤلاء الذين لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات السبع، فقال آدم فابن الخالتين يوسف، إدريس هارون، فموسى الأعرف، ثم الخليل، هكذا ترتيب أولى ليلة سرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم وإليكم. الحديث عن الإسراء والمعراج حديث طويل، لكن طبعا نحن نختصر لمراعاة لاختصار النظم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وبعد 50 عاما تالي أسلده والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت.
نعم.
والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكرت.
والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة نونت لضرورة الوزن، وإلا فينبغي أن يقال طيبة. لماذا منعت من السر؟ العالمية هذه علة واحدة لا تكفي للمنع من السر، لابد أن ينضاف إليها علة أخرى وهي التأنيث. أحسنت. هذه بيعة العقبة الأولى، وبيعة العقبة الأولى مهد لها لقاء كان لقيه 6 من الأنصار، وكانوا في ذلك الوقت لا يسمون أنصارا، جاءوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض كما تعلمون، يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه في مجامع الناس في المواسم. لا يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم موسما يجتمع فيه الناس إلا عرض نفسه عليهم، حتى كان في موسم حج فلقيه 6 من أبناء المدينة، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنفسهم فانتسبوا له، فقال أفلا أكلمكم فتسمعون؟ قالوا نعم، فأخبرهم بأنه نبي مرسل وأن كذا وكذا. وهذا كان مما هيأ ربنا سبحانه لأولئك النفر من السعادة أنهم كانوا يساكنون اليهود أهل الكتاب، وكانت تكون بينهم الحروب، فربما غلبهم الأوس والخزرج، فكانوا يتوعدونهم بنبي قد أضل زمانه يتبعونه فيقتلونهم معه كما قتلت عاد وإرم. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على هؤلاء قالوا لا، هذا يهود الذي هذا النبي الذي توعدكم تتوعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فبايعوه ورجعوا إلى قومهم يحدثونهم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتبقى بيت ولا دار من دور الأنصار إلا وقد دخلها نبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العام الجائي العام الذي بعده جاء 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوس، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، ثم بعد ذلك رجعوا. زين
قال وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت.
هذا بيعة العقبة الثانية بعد 52 من سنيه صلى الله عليه وسلم. جاءه هؤلاء النفر 70 من أهل المدينة يبايعونه صلى الله عليه وسلم، فكانت البيعة بيعة العقبة. أنا نسيت أن أقول لكم إن الأوس والخزرج كان بينهم من العداوات والإحن ما لم يكن بين حيين من أحياء العرب، ولذلك كان قبيل لقائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم من أيامهم الكبيرة العظيمة يوم بعاث الذي قتل فيه ثرواتهم، سادتهم وكبراؤهم وقادتهم قتلوا جميعا يوم بعاث، وكان هذا من السعادة التي هيئها الله لهم، إذ لولا ذاك لمنعهم كبراؤهم من أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له 6 الذين لقوه أول مرة، قالوا لقد جئنا من عند قومنا وبينهم من العداوة ما ليس بين حيين من العرب، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. وجمعهم الله على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكانوا أنصارا لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه البيعة التي حضر فيها العباس بن عبد المطلب، فلما ذهبوا يبايعون يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة أيديهم، أخذ العباس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن هذا الذي يقدمون عليه لهم بعده، هذا أمر بعده أمور، فينبغي أن تفطنوا لهذه الأمور وتكونوا عالمين بها لتقدموا على بصيرة، أما أن تقدموا ثم تقولوا والله بعد ما كنا ندري، هذا لا يصلح. فقال لهم إنك سترميكم العرب عن قوس واحدة، سيقاتلكم الأحمر والأبيض. فقالوا نحي عنا ابنك يدك يا عباس، وبايعوه صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم ما دام بين أظهرهم، لا يخافوا شيئا يخلص إليه. هذه البيعة الثانية. البيعة الأولى كانت بيعة النساء المذكورة في قول ربنا سبحانه يا أيها النبي وإذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. هذه على هذا بايعوه، ما كان فيها قتال ولا شيء. في البيعة الثانية كان فيها القتال المنعة، لكن ما دام بين أظهرهم. نعم
أحسن الله عليكم. وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر.
ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في هذا العام، يقال في شهر صفر، هذا قول وقول الأكثرين من أهل التراجم والسير، وبعضهم يقول في شهر ربيع. والهجرة هذه كانت فيها تلك الشؤون التي يعرفها الناس، فيها تلك المنقبة العظيمة لعلي رضي الله عنه أن يضطجع في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الذي يبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يعني يقدم مهجته قبل، ومع ذلك لم يتمنع ولم يتردد ولم يتحشرج. وفيها ما يذكره ابن إسحاق من حضور إبليس وإعجابه برأي أبي جهل. أبو جهل رأى رأيا ما وقع لإبليس نفسه، عندما وهو ما يشير إليه قول ربنا سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمعت قبائل قريش لتنظر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناهض الصاعد الطالع الذي لا يخفت، وحضر إبليس الاجتماع في صفة شيخ من أهل نجد. لما أراد يدخل معهم دار الاجتماع قالوا: من هذا؟ قال: شيخ من أهل نجد، علمت باجتماعكم وبالذي تجتمعون إليه ولن يعدمكم مني رأي. فأدخلوا عدو وعدوي صديقي. فقال أحدهم: نثبته، يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسجنه ونثبته ونقيده حتى يهلك كما هلك من كان قبله النابغة وزهير، فإنما هو كأحدهم. فقال إبليس: بئس الرأي ما رأيت. فيوشك أن يخرجه ربه فتدور فتلتف عليه القبائل فيأتيكم ويواثبكم في داركم ويخرجكم منها. ما هذا؟ ما والله ما هذا لكم برأي؟ فقال آخر: أرى أن تخرجوه من دياركم، فحينئذ لا يضركم أين وقع. فقال إبليس: ما هذا برأي؟ مش هذا رأي الصبيان هذه؟ قال: ألم تروا حلاوة لسانه وطلاوة كلامه واستيلاءه على القلوب؟ فإن أنتم تركتموه وأخرجتموه ليستولين على قلوب القبائل فليأتونكم. ما هذا لكم برأي؟ فحينئذ انقدح ذهن أبي جهل فقال: والله لقد رأيت رأيا ما أراكم تصرمونه بعد، أرى أن يدعى من كل قبيلة بفتى جلد فيعطى سيفا فيضربون محمدا، كلهم يضربون يعني كلهم يشتركون في دمه. فإذا قالت بنو هاشم: من قتله؟ تقول: بنو مخزوم نحن قتلناه، وبنو عدي نحن قتلناه، وبنو تيم نحن قتلناه، وبنو زهرة نحن قتلناه، وبنو عبد الدار نحن قتلناه، وبنو أمية نحن قتلناه. قال: فما أرى هذا الحي من بني هاشم يقوون على قتال قريش كلها فيقبلون حينئذ الدية ونستريح. فقال إبليس: هذا والله الرأي. فصنعوا هذا الذي تعلمونه جميعا، وجاء جبريل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اجتمع له هؤلاء. فحينئذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلك طريقا غير الطريق المسلوكة عادة والهادي له الدليل عبد الله بن أريقط معروف. لكن أنتم تعلمون أنهم اقتصوا الآثار حتى أتوا الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. الذي يشيع عند الناس أن أبا بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الغار، وجاء العنكبوت فنسج على فم الغار، وجاءت الحمامة فباضت على فم يعني على فم الغار. فلما جاء من يتتبع الصاحبين وجدوا عشا وجدوا شيئا منسوجا، وجدوا عشا فيه بيض. هذا مستحيل أن يكون هؤلاء في الغار، فكيف يدخلون فلا يخرقون نسج العنكبوت هذا؟ هذا طبعا شائع وموجود في كثير من كتب السيرة، لكن إسناده وما كان يضرنا إسناده وإسناده لولا أن وجدنا ما هو أصح منه، وهو قوله. لأن فما الغار لم يكن يواجه قريشا، يعني الغار لا تتصور غارا، هو الحفرة في الجبل، وفمه في مواجهة هؤلاء الواقفين الذين يتتبعون رسول الله وصاحبه. لا، إنما فم الغار كان في أسفل وهم واقفون في أعلى الغار، ولذلك يقول أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. يعني فم أسفل، ليس الفم في المواجهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعرفونه يا أبو بكر؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وهذه الهجرة طبعا أكثر حديثها تعرفونه، لكن أنا عندي فيها مواقف ملاحظ عجيبة جدا، فيها ملحظ وحفظ ربنا سبحانه لأهل عنايته ورعايته. الآن ما الذي يحول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وبين أعدائهم؟ قال البصيري: عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطوم. عناية الله، ما في شيء يحول بين رسول الله وصاحبه لكنها عناية الله التي جعلت أن أحدهم لا ينظر إلى موضع قدميه، لو نظر لرآهما. حفظ الله يتجلى في هذه، حفظ الله لصاحبه يتجلى في حديث سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي. أنتم تعرفون أن بني مدلج مشهورون بالقيادة، منهم مجزي المدلجي الذي لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل على زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد، أسامة بن زيد شديد السواد، وابنه وأبوه وأمه كلاهما أبيض، فكان الناس تتناول كيف هذا أسود والأم والأب كلاهما أبيض، ما يمكن هذا. فدخل مجزز المدلجي وزيد وابنه أسامة قد اضطجعا وتغطيا بقطيفة خرجت منها الأرجل فقط. مجزز لا يعرف صاحب أصحاب الأرجل هذه، لكنه يرى قدمان بيضاوان وأخرى سوداوان خارجة من تحت القطيفة، فنظر إلى فقال: هذه أقدام بعضها من بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول مجزز لما يعلمه صلى الله عليه وسلم من قوة اعتبار القيافة عند العرب، فكانت هذه قاطعة للقالة. طيب، بنو مدليج هؤلاء منهم سراقة بن مالك بن جعشم، جاءت رسل قريش تجعل تخبر بما جعل من الدية لمن أحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، 100 ناقة لكل واحد منهما حيا أو ميتا، ما لا يهم. قال سراقة، فهو كان جالسا في نادي قومه، فجاء إنسان يخبره أنه رأى سوادا في السراب في موضع كذا. قال سراقة: فعلمت أنهم القائل يقول ما أراه إلا هؤلاء الذين جعلت فيهم قريش الطلب. فقال سراقة وهو عالم أنهم هم لكن يريد الدية له، قال: أولئك بنو فلان، بعثناهم في مسألة، بعثناهم في غرض، في حاجة. ثم خرج من تلة وأمر جاريته أن تأتيه بفرسه ورمحه، وجعل زج الرمح أسفل. لماذا؟ الذكاء العربي خطير خطير. الزج أسفل، الزج هذا من معدن، من حديد، ربما برقت فيه الشمس فرؤية رآه البعيد يبرق، فيقول: وش هذا الذي يبرق؟ ويتتبع فزجه بالأسفل فلا يراه أحد، لا يبرق. وذهب ذهب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى دنا منهما. قال صار يسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. فأخبر النبي أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطلب، ها هو خلفهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فساخت فرسا سراقة بن مالك حتى غاصت فسقط هو. فطبعا هو قبل ذلك ضرب بالأزلام، هل يتبع أم يتبع، هل أضره أم لا أضره؟ قال: فخرج الذي أكره أني لا أضره، فمع ذلك عصى أزلامه واتبعه. ما سقط به فرسه أقامه فأخرج يده يديه من السائختين في الأرض، ثم أخرج الأزلام، فإذا يخرج العود الذي لا تضره ومع ذلك يتبعه، فساخت أيضا الفرس في أرض لا تسيخ فيها، هي أرض يعني حزنة شوية، ليست بتلك السهلة الدمثة التي تغوص فيها حوافر الفرس. فقال لهم بعد ذلك: يا محمد، والله قد علمت أن هذا من صنيعك، والله لا يأتيك مني شيء، فقد قف أكرمك، لا يأتيك شيء مني سوءك، وقد كفيتك الطلب من جهتي. فقال فعرض عليهم الطعام، قال فلم يرزقاني شيئا، وإنما قال يعني كف الطلب علينا من هذه الجهة. حفظ الله أن هذا الذي كان حريصا على طلبهما صار حريصا على رد الطلب عنهما، وليس بمسلم، لم يكن مسلما آنذاك. كان المسلمون ترامت إليهم أنباء خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفون كم يستغرق المسير من مكة إلى المدينة، فلما رأوا أنه الزمن الذي يعني الزمن الذي مضى كاف لأن يصل، كانوا يخرجون في كل صباح ينتظرون مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يردهم إلى ديارهم إلا لفح الشمس. وفي يوم من تلك الأيام خرجوا يترقبون مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لفحتهم الشمس رجعوا إلى بيوتهم، فصعد يهودي من يهودي المدينة في ذلك الوقت إلى ينظر في شأن الله في أطم من آطامه، فرأى بياضا في السراب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. أحب أن تفهموا هذه الكلمة التي ألقاها الله في فم هذا اليهودي: هذا جدكم. وجدكم ما جدكم؟ عظمتكم، حظكم من العظمة، ها هو. كأنه ينبئك: يا هذا، إذا كنت تريد حظك من العظمة ها هو، ها هو، بشهادة رجل من اليهود. لا تبحث عن حظك من العظمة لا في مال ولا في قبيلة ولا في شهادة ولا في بسطة في علم ولا في جسم ولا في، يبحث عن حظك من الجد في اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرجوا إليه حينئذ وكان مكانا ما هو معروف. نعم،
الله عليكم. قال:
فجاء
طيبة الرضا
يقينا إذ كمل الثلاث
والخمسين.
فجاء طيبة الرضا يقينا، فجاء طيبة الرضا. الرضا وصف لطيبة، لأنها مرضي عنها، هذا وصف بالمصدر، هذا فيه إيماء إلى قول ربنا سبحانه: فلنولينك قبلة ترضاها. فجاء طيبة الرضا، أي طيبة المرضية التي رضي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ابن 53، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن 40 سنة، ومكث في مكة 13 سنة، وهاجر وهو ابن 53، فمكث في مدينة 10 سنين، ثم مات صلى الله عليه وسلم وابن 63 سنة.
قال رحمه الله: في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا نحييها.
هذا متفق عليه من حديث ابن عباس أنه مكث في المدينة 10 سنين. نعم، والاثنين كونه جاء المدينة يوم الاثنين هذا الذي عليه أكثر أهل السير. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري.
كمل في الأولى صلاة الحضر التي كانت فرضت ركعتين كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وما أقرت صلاة الحضر وأتمت، ثم أقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. نعم،
قال: من بعد ما جمع فاسمع خبري.
أول جمعة إنما كانت بعد هجرته، لم يكن يجمع صلى الله عليه وسلم في المدينة، الناس لم تكن تأمن على شيء من دينها في المدينة، فكيف يجتمعون لخطبة وصلاة؟ أقول مكة. أحسنت،
أحسن الله إليكم. قال: ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغوار.
ثم بنى صلى الله عليه وسلم مسجد في قباء، الذي هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم في قول طائفة من العلماء وهو الأظهر. وقال الطائفة هو المسجد النبوي في المدينة، هو المذكور في سورة التوبة. وقباء كانت في ذلك الزمن ديار بني عمرو بن عوف خارجة عن المدينة، بينها وبين المدينة يعني أقربها إلى المدينة بينه وبينها ثلاثة أميال، يعني ما يقرب من 6 أو 7 كيلومترات. وكانت ديار بني عمرو بن عوف، وعندهم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ومكث فيهم أياما، ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة. وقباء أنتم الآن أعرفوا بها من غيركم، حي من أحياء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت فيها نخيل وبساتين كثيرة جدا، بقي فيها الآن هذا القليل الذي ينبئ عن ذلك الماضي. نعم.
قال ومسجد المدينة الغوار.
وبنى بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة. لما جاء ودخل المدينة صلى الله عليه وسلم باركت به ناقته في مربد لسهل وسهيل، يتيمين غلامين يتيمين كانا في حجر أسعد بن زرارة. المربد في الأصل الموضع الذي يجفف فيه التمر، هذا المربد. فكان لهذين اليتيمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه منهما، فقالا نهبه لك يا رسول الله، فأبى صلى الله عليه وسلم أن يأخذه إلا بالثمن، فبنى فيه المنزل، وبنى فيه أيضا مسجده صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن المسجد في بنائه الأول إنما كان من طين، وكانت يعني سواريه من النخل، وكان سقفه من جريدها، وكانت تربته الحصباء. وبناه صلى الله عليه وسلم، شارك في بنائه هو نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل الحجارة رضي الله عنه ويقول، يحمل اللبن ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. هذا الحمال، الحمال هو المحمول وما يحمل، يعني هذا هو الحمال، هذا من شاء أن يحمل شيئا له فيه خير فليحمل هذا اللبن الذي يبنى به المسجد، يبقى مذكورا في به وتكتب له حسناته إلى أن ينفخ النافخ في الصور. لا حمال خيبر، ما الذي يحمل من خيبر؟ التمر. التمر آخره أعزكم الله ما يقذفه الإنسان، أما هذا أبر يا ربنا وأطهر، فيه البر وفيه الطهارة. نعم. وكان وفيه في أثناء بناء هذا المسجد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر بما يلقى، حيث في الصحيح أنهم كانوا يحملون لبنة، وكان عمار رضي الله عنه يحمل لبنتين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا وحي عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. نعم. أنا يعني بناء المسجد النبوي ذكرته في شرح الموطأ بتوسع، وذكرت تاريخه وتجديده وتوسيعه في الأزمنة إلى آخر التوسيعات. نعم.
قال: ثم بنى من حوله مساكنا.
هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إنما كان عاقدا على امرأتين، على سودة وعلى عائشة، فأي مساكين سيبني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما بنى مسكنا، بيتا لسودة وبيتا لعائشة التي ستزف إليه، وإنما كان يبني المساكين عندما كان يعقد على من يسكن تلك المساكين. نعم.
قال: ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا.
ثم أتى في هذه السنة طائفة من الذين كانوا هاجروا إلى الحبشة هجرتهم الثانية، قال هو جاء النصف الذين كانوا هاجروا. نعم.
قال: وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار.
وطبعا الأنصار المهاجرون تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وجاءوا ولا شيء لأكثرهم، وحلوا مدينة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، إنما جاءوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فليذهب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحشة الغربة وقلة ذات اليد، آخى بينهم وبين الأنصار. وكانت هذه المؤاخاة يقال فيها مؤاخاة المواساة، فكانوا يتوارثون دون ذوي الرحم، إلى أن نزل قول ربنا سبحانه وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فحينئذ يعني وقف هذا التوارث الذي كان بين المهاجرين والأنصار. وأنتم تسمعون هذه المؤاخاة، تعرفون قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع، في 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 رواية في الصحيح أن سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما جميعا: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، فأقسم مالي بيني وبينك، وانظر زوجتي أيهما أعجب إليك فأطلقها، فإذا حلت تزوجتها. ولا يقبل عبد الرحمن بن عوف. أنا عندما أتأمل في هذا الحديث تصيبني يعني الحيرة، أيهما أكثر كرما من صاحبه؟ هذا الذي هو من أكثر الأنصار مالا فينزل على نصف ماله، يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من فقراء المسلمين، سيصير في تلك اللحظة من أغنيائهم، هذا الرجل من أكثر الأنصار مالا وسيعطي نصف ماله. لو قيل لكم رجل أكثر أهل البحرين مالا وسيعطيني نصف ماله، ما أظنني أصنع الذي صنعه عبد الرحمن بن عوف. تنتقل من كونك فقيرا إلى كونك غنيا، من كونك طارئا آفاقيا غريبا إلى كونك صاحب وطن. الوطن تجعله لك الزوجة، لأن يسر لك زوجة ويسر لك أحماء وأهل وعترة وسند، وعبد الرحمن يتعفف عن كل ذلك، فما تدري أيهما أكرم من صاحبي، هذا الذي ينزل عن كل هذا أم ذاك الذي يتعفف عن كل ذلك. دلوني على السوق، يقول ابن عبد البر: كان عبد الرحمن لو تاجر في التراب لربح فيه، مؤتى له في التجارة. وأنتم ترون ما زال يعني ما قر به القرار، تزوج وأمهارها وزنوات من ذهب رضي الله عنه. نعم،
قال: ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به.
ثم بنى بعائشة رضي الله عنها وهي ابن 9 سنين. هذا الموضوع، هذه الجهة نقطة يعني يتكلم عنها بريد الطعن في السنة، في الإسلام، في الفقه، في كذا. أنتم يا معشر المتوحشين تتزوجون الطفلة بنت 6 سنوات، طبعا أنت الآن إذا رأيت ابنتك الصغيرة ب6 سنوات وجاءك إنسان يقول لك: أريد أن أخطب ابنتك هذه التي هي ب6 سنوات، ما أدري كيف تصنع به. أنا على كل حال سأصنع به ما لا يسره. كيف 6 سنوات؟ إيش 6 سنوات؟ هذه أمس كانت ترضع، 6 سنوات تزوجها. لكن لماذا هؤلاء يكثرون اللغط؟ لأنهم يقيسون الشاهد الذي حضروه على الغائب الذي لم يحضروه. أنا لما ذكرت لكم حديث عائشة التي فيها قصة خولة بنت حكيم لما ذهبت تخطب على النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة ألم تقول أم رومان إن عائشة كان خطبها المطعم بن عدي وهي ابن 6 سنين في ذلك الوقت، ومع ذلك ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خطبها، بل كان سوبق إلى خطبتها من المطعم بن عدي. يعني هذا الشيء لم يأتي به الإسلام، المطعم بن عدي وابنه وأمه ما كان أحد منهم مسلما، ومع ذلك خطبوا عائشة. فلا ينبغي أن يقال هذا الإسلام كذا والمتوحشون الجنسيون وهذا الكلام. ثم تجد الضعيف الفسل من المسلمين الذي يدافع يأتيك بدفاع صمته خير، لو صمت لكان خيرا له. هذا هو المطعم بن عدي خطبها، معنى هذا إيش؟ ثم معنى أن هذا كان شائعا في تلك البيئة، معنى أنه كان شائعا وكان غير مستغرب. يعني أيظن هؤلاء أن أنت ابنتك بضعة منك أنت وأولئك بناتهم كانوا يلقون يجدونهم في تحت الصخور ولا في، بنت كل إنسان يحبها في كل زمن، حتى أولئك الذين كانوا يأيدون البنات يأيدونهم لبغضهم إياهن، لا أو ما خشية المعرة، خشية سوء القالة الحق بغزو وسبين وكذا. أما المحبة هذا إذا كانت البهيمة أعزكم الله تحب صغيرها، ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من رحمة الله التي أنزلها لما قسم الرحمة 100 جزء وادخر 99 عنده سبحانه وأنزل هذا الجزء، من هذا الجزء ترفع الدابة حافرها عن صغيرها خشية أن تطأ. طيب أنا الكلبة أعزكم الله، الكلبة تلد الجراء، لا يمكنك أن تقرب هذا الجرو، لا تقربه، لا تتركك الكلبة تقربه إلا إذا كانت تثق بك تعرفك، فحينئذ وإلا فلا تقربه أبدا. هي كلبة تصنع هذا، تظنون أنتم أن هؤلاء العرب يعني أنت ذو عقل عندما تتكلم، أما أنك أنت في غيبوبة والذي يتبعك في نقاشك هو في موت كلينيكي، هذا موت سريري في مستشفى كامل. عندنا مثل في المغرب يقولون إذا كان اللي يتكلم أحمق يكون اللي يسمع بعقله، إذا كان المتكلم أحمق فليكن السامع ذا عقل، الآن لا عقل ولا قرآن. تفضل. وشرع الأذان في هذه السنة أيضا، الأذان أذان العشاء الآن بقي. طيب كانوا في أول الإسلام يتحينون وقت الأذان، يعني ينظرون الفيء وكذا، حتى إذا رأوا أن الوقت قريب ذهبوا واجتمعوا في المسجد. وطبعا هذا أمر يحدث المشقة، لأنك تحتاج أن تتربص بالوقت وقتا طويلا، فحينئذ اجتمعوا نضرب الناقوس تفعل كذا، وأرى ربنا سبحانه تلك الرؤيا لعبد الله بن زيد، فألقاها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيها على بلال فإنه أندى صوتا، القضية معروفة. نعم.
قال وغزوة الأبواء
فاقتدي به بمن؟ ما ندري نحن ماذا يقول الشيخ في بيته. تفضل. أسيدي هذا على القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكور في البيت. وعلى كل حال والاقتداء إنما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون بالأذان، إنما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو الشهر.
وغزوة الأبواء في صفر، الآن الشيخ رحمه الله يتكلم عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغزوات هذه فن في السيرة أفردت لها المؤلفات، وكانوا يتواصون بتعليمها للصبيان، يقول أحدهم لابنه يا بني إنها مآثر آبائكم فلا تضيعها. واختلف الناس في عد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم أنها 19 غزوة، والذي صح أيضا في مسند أبي يعلى وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أنها 21 غزوة، والذي ذكره ابن إسحاق وابن سعد والواقدي وغيرهم أنها 29 غزوة. واختلفوا أيضا في عد البعوث والسرايا. نعم. غزوة الأبواء، هذه الأبواء تحدثنا عنها أمس، يقال الأبواء يقال والدان، كانت في هذه السنة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى فيها قتالا. نعم.
قال وفي الثانية الغزو اشتهر
في الأبواء. نعم، اشتهر في السنة الثانية الغزو، لأن المسلمين صارت لهم دار وصارت لهم شوكة، ويقاتلهم أعداؤهم، فشرع له أن يقاتلهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون وفي قراءة يقاتلون والفتح في تاء يقاتلون عما علاه. وبسبب الاختلاف في القراءة اختلف الفقهاء في علة القتال، هل هي وجود الكفر؟ وهذا بناء على قراءة يقاتلون، أو هو وقوع الظلم وهذا بناء على قراءة يقاتلون؟ خلاف بين العلماء. نعم. أحسن
الله عليكم. قال إلى بواط ثم بدر ووجد تحول القبلة في نصف وجه.
ثم إلى بواط، بواط موضع قريب من ينبع، أيضا غزا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يلتقي تجارة قافلة لقريش لكنها فاتته. ثم بدر، وهي هذه تسمى بدر الأولى، يقال لها بدر الأولى، يقال أيضا غزوة صفوان. أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يدرك كرز بن جابر الفهري لكنه فاته أيضا ولم يلقى فيها قتالا. قال رحمه الله: وجب تحويل القبلة في شهر رجب. العلماء لا يختلفون أن تحويل القبلة كان في السنة الثانية من الهجرة، لكنهم مختلفون في الشهر الذي كان فيه ذلك، وقول الشيخ رحمه الله هو قول جمهور أهل السير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: من بعد ذي العشير يا إخواني.
من بعد ذي العشير، أو ذي العشيرة، غزوة العشيرة، غزوة العشيراء، وهي أيضا العشيرة هذا موضع عند ينبع، وهناك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني مدلج صالحهم ولم يكن حرب، لم يكن قتال.
قال: وفوض شهر الصوم في شعبان.
في شعبان من السنة الثانية فرض، فرض شهر الصوم. نعم.
قال: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر.
وهذه غزوة بدر الكبرى تمييزا لها عن بدر الأولى وعن بدر الموعد، في السابع عشر من رمضان. وأنتم تعلمون قصتها، لما فات رسول الله صلى الله عليه وسلم عير أبي سفيان ذاهبة إلى الشام، أراد أن لا تفوته في رجوعها، فبعث صلى الله عليه وسلم بسيسة بن عمرو، هكذا يقول مسلم في صحيحه، يسميه بسيسة، بعثه عينا صلى الله عليه وسلم على عير أبي سفيان، فرجع يخبره فأنها آتية، فلذلك لئلا تفوته النبي صلى الله عليه وسلم خرج، فقال: من كان ظهره حاضرا فليركب معنا، لأنه يريد عيرا. وهذا الذي سماه مسلم بسيسة، المعروف عند أهل السير أن اسمه بسبس أو بسبسة، يدل لذلك ما قول الشاعر يخاطبه لما رجع يسوق الإبل الغنائم من بدر، يقول: أقم لها صدورها يا بسبس، ليس بذي الطلح لها معرس، ولا بصحراء غمير محبس، إن مطايا القوم لا تخيس، قد نصر الله وفر الأخنس. الطبراني يروي في معجمه والحاكم وغيره بإسناد مرسل عن عروة رضي الله بن الزبير، قال: لما كان قبيل بدر رأت عاتكة بنت عبد المطلب أخت العباس عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامها فأفزعتها، فذكرتها لأخيها العباس بن عبد المطلب، وأخذت عليه العهود ألا يحدث بها أحدا، لأنه إن حدث بها فإن قريشا ستؤذيهما إيذاء، فأعطاها العهود أنه لا يحدث بها. فأخبرته، قالت: رأيت فارسا أقبل من أعلى مكة فصاح: يا آل غدر، يا آل فجر، أخرجوا إلى مصارع أخرجوا في ليلتين أو ثلاث. قالت وجاء حتى دخل المسجد فصاح أيضا كصيحته الأولى، ثم رأته على ظهر الكعبة يصيح يا آل غدر يا آل فجر أخرجوا في ليلتين أو ثلاث. قالت فانتزع صخرة من الأرض فألقاها من فألقاها، قال فأقبلت الصخرة ولها دوي حتى إذا كانت في أصل الجبل انفلقت هذه الصخرة. قالت فلم تدع دارا ولا بيتا في مكة إلا وقد دخلته فلقة من هذه الصخرة. قالت فقد خشيت على قومك من هذه الرؤية الشر. فخرج العباس، الحديث يتلجلج في صدره ما استطاع له كتمانا، فلقي الوليد بن شيبة بن ربيعة وكان خليلا له، فحدثه برؤيا عتكة وأخذ عليه العهود أن لا يحدث بها أحدا، فحدث بها الوليد أباه عتبة بن ربيعة وأخذ عليه العهود. كل واحد يعطي العهود ولا أحد. كلام صعب هذا. كانوا يقولون في الأمثال إذا جاوز السر اثنين لم يبقى سرا، وما هما الاثنان؟ هذا وهذا، هذان هما السران، إذا جاوز هذين لا تلوم بعد ذلك هذاك. أن ففشى الكلام، عتبة أخبر بذلك أخاه شيبة، وشيبة حتى فشى الكلام في قريش وبلغ أبا جهل. لما أصبح الناس غدا الحباس يطوف بالكعبة والملأ من قريش جالسون فيهم أبو جهل، فنادوه يا عباس إذا فرغت من طوافك فأتنا. فلما فرغ من طوافه وجاءهم قال أبو جهل يا عباس يا بني هاشم، قال يا عباس ما الرؤية التي رأت عتكة؟ فقال عباس ما رأت شيئا. فقال وعجبا لكم يا بني هاشم، ما رضيتم بكذب الرجال حتى جئتمون بكذب النساء، لقد كنا كفر سيرهان حتى إذا تجاثينا بالركب قلتم منا نبي فلم يبق إلا أن تقولوا منا نبية، لا أعلم أهل بيت في قريش أكذب منكم رجلا وامرأة. فسبه العباس، فقال أبو جهل قد زعمت عتكة أن الفارس قال أخرجوا في ليلتين أو ثلاث، فلئن مضت الثلاث تبين لقريش كذبكم فنكتب في كتابا نعلقه في الكعبة أنكم أكذب بيت في العرب رجلا وامرأة. فلما جاء العباس إلى عتكة آذته أيضا وأسمعته شرا. فلما كانت الليلة الثالثة جاء الصريخ الذي أرسله أبو سفيان إلى قريش، دمدم بن عمرو الغفاري يقول يا آل قريش اخرجوا إلى عيركم فقد خرج إليها محمد وأصحابه، احرزوا عيركم وأموالكم. فهالتهم حينئذ الرؤية التي رأتها عتكة، فلم يبق أحد إلا خرج أو بعث مكانه من يخرج. فدنوا من بدر، فأتاهم رسول أبي سفيان ينبئهم أن العير قد نجت وقد سلك بها جهاد الساحل، فلن يبلغها لن يصل إليها جيش محمد صلى الله عليه وسلم، فارجعوا لا داعي لأنتم الآن أموالكم محرزة. فقال أبو جهل لا والله، حتى نريد بدرا فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان فتسمع العرب بنا وبمسيرنا فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر، وإنما يقول هذا لما قدره ربنا سبحانه من السعادة لنبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الكسرة الهائلة التي كسرتها قريش يوم بدر. ومضوا إلى بدر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كان حاضر الظهر، وتخلف عنها قوم كثير من الصحابة لا حاجة، إما ظهرهم ما كان حاضرا وإما لا حاجة لهم في العير. صارت القضية الآن ذات الشوكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصار عهدا أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم ما دام في ديارهم، وهم الآن خارج الديار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيرهم، يستطلع ما هم صانعون، فقال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه، قال كلاما جميلا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه، فتكلم عمر. لكن كلمة الناس وإن كانت من ألفاظ العموم، لكنه في هذا الموضع من العموم الذي أريد به الخصوص. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستشير قريشا، أصحابه من قريش، لأن هؤلاء تركوا كل شيء وجاءوا معه، فحيثما قذف بهم الرسول صلى الله عليه وسلم قذفوا. لكن أشيروا علي أيها الناس، أنتم يا الأنصار. فحينئذ فطن سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال: لك أنك تريدنا يا رسول الله، لو أمرتنا أن نخيضها البحر، هذه الخيل، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها. كلام يذكره ابن إسحاق عن سعد بن عبادة، عن سعد بن معاذ الأنصار، وهذا من سادة الأنصار. يقول له: يا رسول الله، قد آمنا بك وبالذي شئت به، يا رسول الله، لو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا، ما تخلف منا رجل واحد. يا رسول الله، صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، ووالي من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع منها ما شئت، وما أخذت منها أحب إلينا مما تركت لنا. يا رسول الله، لعلك خرجت لأمر فأحدث الله إليك غيره، فامضي لما أحدث الله إليك، وإنا لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، فإنا لصدوق في الحرب، صبر عند اللقاء. لا، أخي كلامه الجميل جدا. حينئذ أخي خبره من النبي صلى الله عليه وسلم، أبشره، يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، يقول: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، فما يجاوز أحدهم موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ما كان، يعني أنا كلامه عن بدر استوفيته جدا إن شاء الله في شرح الموطأ، موجود في الانترنت، ترجعوا له إن شئتم. مواقف، هذه المواقف بسببها تعبدون ربكم آمنين، بسببها تصلون وتصومون وتتصدقون ولا تفزعون ولا تروعون، بسبب هؤلاء. قلت مرة لبعض إخوانكم: لو كنا نحن الذين استشارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كنا قائلين؟ ماذا كنا قائلين؟ شوف هذه الكلمة: وخذ من أموالنا ما شئت، ودع منها ما شئت، وما أخذت منها أحب إلينا مما تبقيت لنا. صل من شئت، اقطع من شئت، يعني نحن معك، لا تشاورنا، اصنع الذي تشاء، تجدنا خلفك، لا يتخلف منا رجل واحد. قلت له: لو كان أحدنا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه الضغط معنا، يصيبه السكر، ويصيبه الأدواء والعلل كلها، ولكنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلمون. يقول ابن القيم: ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم، رضي الله عنهم. سأل الله أن يجمعنا بهم يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والغزوة الكبرى التي بدر.
شوف، انظروا هذه قضية بدر. أنا قلت لكم: رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إصبعه في الموضع الذي يسرع فيه فلان وفلان، يعني هو على يقين من مصرعه، ومع ذلك يكثر مناشدة ربه. وأبو بكر يقول له: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك. لماذا يدعو ويناشد وهو يعلم أنهم مهزومون، ويقول: هذا مصرع فلان ومصرع فلان ومصرع فلان؟ هذا الدعاء، هذا سلاح من لا سلاح له، كيف يغلب الناس عليه؟ لو كان أحد يترك دعاء ليقين في حسن صنع الله لتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما تركه، بل ما ترك الإلحاح، ويرفع يديه ويسقط رداءه من على كتفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر: يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعد، بعد مناشدتك. صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله رحمه الله تعالى. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليالي عشر.
وجبت فيه أي في رمضان في ذلك العام زكاة الفطر، وهذا معقول لأنه لما وجب رمضان صوم رمضان في ذلك العام يجب ما يجب على المسلمين بختامه وهو زكاة الفطر في ذلك العام. قال هو بعد عشرة أيام يعني وجبت قبل عيد بيومين أو ثلاث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي زكاة المال خلف تدري.
خلف في زمن وجوبها متى وجبت. نعم. وطبعا زكاة الفطر أنتم تقولون سمعتم يقول في زكاة المال، زكاة الفطر هذه يسميها الفقهاء زكاة الأبدان لأنها لمقابلتها بزكاة المال ولأنها زكاة على الأبدان مطهرة لها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وماتت ابنة النبي البدوي فقية قبل وجوع الدهر.
وماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم البر المطيع رقية رضي الله عنها زوجة عثمان بن عفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، وعثمان تركه النبي صلى الله عليه وسلم عندها يمرضها وحبسه عن بدر لأجلها وضرب له بسهم بدر فكان كمن حضرها. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر وهم يسوون التراب على قبرها رضي الله عنها. نعم.
قال وماتت ابنة النبي البدري فقية قبل وجوع
السفر. السفر جمع مسافر. لا، المسافر يجمع على مسافرون. السفر جمع، لا، جمع سافر، وهو الذي سافر هو الفعل. إذا قلت سافر فاسم الفاعل منه مسافر تجمعه على مسافرين، لكن إذا قلت سفر فاسم الفاعل سافر فالفعل منه سافر لا سافر. فهمت؟
أحسن الله إليكم. قال رقية قبل رجوع إليكم زوجة عثمان وعوص الطهري.
لا، هو ماتت رقية زوجة عثمان قبل رجوع السفر، ورقية زوجة عثمان رضي الله عنه، وعرس الطهري هذا موضوع آخر، يعني لا يصلح أن تقول تقرأ رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهري. لا، الطهر هنا المقصود به فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام عن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله زوجة عثمان، وعرس الطهري فاطمة. زين. في ذلك العام أيضا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة من ابن عمها علي رضي الله عنه، وكان يريد أن يولم على في عرسها برواحل غنمها يوم بدر، وفي القصة المشهورة ذكرنا لما نحرهما حمزة وكان قد شرب، القصة ذكرناها. نعم.
قال وأسلم العباس بعد الأسر.
وأسلم العباس بن عبد المطلب بعد الأسر، هذا محل خلاف بين أهل السير، بعضهم يقول إنه أسلم بعد أن أسر، هو أسر يوم بدر. قد روى الإمام أحمد عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي العباس عمه بعد بدر افتدي نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب وفلان وفلان، فقال أنا كنت مسلما إنما استكرهوني، خرجت معهم مكرها فمفروض أنا ما. فقال صلى الله عليه وسلم أخبره أن ظاهر شأنه ظاهر شأنك علينا، إن صدقت ففضل ذلك تجده عند الله، لكن افدي نفسك فيها. طيب لعلنا الصلاة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وقيل قاع غزوهم في الإثر و وبعد ضحى يوم عيد النحر.
وش البيت قبل هذا؟
قال وعوس الطهر فاطمة على علي القدري وأسلم العباس بعد الأسلم.
نعم.
وقينقاع غزو في إثر.
في إثر بدر كان غزوة بني قينقاع إحدى قبائل اليهود الثلاثة التي كانت تستوطن المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر إلى المدينة عقد العهود والمواثيق مع أولئك جميعا، فكان قينقاع أول من نقض العهود، فزال الذي بطل الذي كان بينه وبينه صلى الله عليه وسلم، وشفع فيهم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول لأنهم كانوا حلفاءه، فشفاعته هذه كان نتيجتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أذن لهم في مغادرة ديارهم ومفارقتها. نعم.
قال وبعد ضحى يوم عيد النحر.
وكان هذا أول عيد نحر ضحى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا شاة وقالوا بشاتين والله أعلم. نعم.
قال وغزوة السويق ثم قرقرة وغزوة الثالثة المشتهرة.
وغزوة السويق هذه غزوة فيها طرافة شوية. أبو سفيان رضي الله عنه وإذ ذاك رجل كافر، يعني نفسه حراء مما وقع يوم بدر ولم يشهدها، فأراد أن يعني ينال من المسلمين شيئا، فجاء فأحرق بعض النخيل وقطع بعضها في ضواحي المدينة، ثم فر مع من كان معه فبلغ ذلك المسلمين فاتبعوه. كانوا يحملون سويقا، أبو سفيان والذين معه سويقا زاد، ما أدري هل ما زال عندكم أنتم هنا سويق؟ عندكم ما عندكم ولا عندنا، فأخبركم بما يعني يذكره من شأنه أهل العلم، وإلا فأحدثكم عن تصور لا عن معاشرة ومصاحبة. يقولون هو قمح مطحون ملبوك محمص أي شيء زاد اكتاتونه يسمى السويق، فكان معهم شيء كثير وخافوا أن يدركهم الطلب، فجعلوا يتخففون مما على خيولهم ورواحلهم من هذا السويق فيلقونه، وبذلك فروا، ولكن أدرك المسلمون هذا السويق فأخذوا منه شيئا وافرا فسميت الغزوة غزوة السويق. قال ثم قرقرة، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة السويق ركض الخيل إلى أن بلغت موضعا يقال له قرقرة الكدر، فمن أهل السير من يجعلها غزوة واحدة ومنهم من يجعلها غزوتين.
قال والغزوة الثالثة المشتهرة في غطفان.
غطفان بن سعد بن قيس علان بن مضر، أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في جهة نجد لكنه لم يلقى حربا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبني سليم.
وبنو سليم بنو سليم بن بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر، هذا أيضا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حربا معه. نعم.
قال وأم كلثوم ابنة الكريم دوج عثمان بها وخصة، ثم تزوج النبي حفصة
صلى الله عليه وسلم. هذا بعدها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته الثالثة أم كلثوم من عثمان بعد موت أختها رقية التي كانت تحته، فلذلك لقب ذا النورين رضي الله عنه. قيل للمهلب أحد العلماء المشهورين قال قيل له لماذا لقب عثمان بذي النورين؟ قال أنه لا يعلم رجل أرخى سترا على بنتي نبي غيره. نعم.
قال ثم تزوج النبي حفصة.
حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، التقي نسبه أحسنت، مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب. لما مات زوجها عارض أبوها عمر رضي الله عنه تزويجها على عثمان، حديث صحيح. فقال عثمان رضي الله عنه انظروا في أمري، ثم بعد وقت أجابه قال قد بدا لي ألا أتزوج في يوم هذا. ثم عرضها بعد ذلك أبوها على أبي بكر فلم يرد عليه أبو بكر بشيء، فوجد عمر في نفسه على أبي بكر أعظم مما كان يجده على عثمان. ثم بعد أيام خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يبين لعمر لعلك وجدت علي، قال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطبها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفعل لقبلتها. يقولون إن عثمان رضي الله عنه شكا إلى إن عمر رضي الله عنه شكا عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه عمر حفصة ولم يقبلها، فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يزوج الله ابنتك خيرا من عثمان ويزوج الله عثمان خيرا من ابنتك، فزوج الله عثمان أم كلثوم بنت رسول الله وزوج الله حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ثم تزوج النبي حفصة وزينب.
زينب أي الزينب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأتين كل واحدة منهما اسمها زينب، هذه أيهما؟ نعم أسيدي زينب بنت خزيمة الأولى، زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عامر بن زهرة بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحماء الأسد.
ثم غزا إلى أحد، غزوة أحد المشهورة سنة 30 من الهجرة التي تأدب فيها المسلمون أدبا لكنك ثمنه كان غاليا. عرف المسلمون أنهم ليسوا ينصرون لأنهم مسلمون، وإن كان عدوهم بعيدا إلى الله عن الله وهم القريبون إليه، لكن إنما يكون نصرهم بطاعتهم لله ولرسوله لا لأن اسمهم المسلمون. فلما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرماة بأن يلزموا أماكنهم، وإنما خالفوا لا لإرادتهم المخالفة بل لظنهم أن الأمر قد فرغ منه، ولكن مع ذلك فقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتم النغنم فلا وإن رأيتم تخطفنا الطير فلا تنصرون، يعني لزموا هذه الأماكن، فلم يبق منهم إلا اثنان اللذان امتثل الأمر والباقون. ولما غادروا أماكنهم التي كانت ظهرا للمسلمين وجد خالد بن الوليد الفرصة فلم يفلتها، فصار المسلمون يقتلون من أمام ومن خلف، ونادى إبليس في الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فجلس كثير من الناس في المعركة لا يقاتلون، يرون لأي شيء يصنعون يقاتلون ويدافعون، خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، وكان شيئا شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، قتل فيه حمزة، قتل قتلا بشعا وحشي يصف قتله، هو ما جاء إلا لحمزة قالها وهو لا يعرفه، وحمزة رضي الله عنه كان يعلم نفسه بريشة نعامة. يعني والله شوف الكلام عن العربي أولا ثم عن الصحابة ثانيا، كلام يجعلك تشعر بالدوار من شدة الانتشاء، تقول ما هؤلاء الناس؟ يعني هذا الرجل يعلم أنه مراد، لأنه من فرسان المسلمين من أبطالهم، ومثل هذا إذا ضرب تكون الضربة قاصمة لظهر المسلمين، لأن عمادا من عمودهم قد هدم، ومع ذلك لا يخفي نفسه بل يظهرها، آلها أنا من لم يعرفني فليسأل عني الفارس المعلم بريشة النعامة. فعرفه وحشي فهو يتربص به، يريد أن يرضى من حربته ضربة تقع في ثنة حمزة رضي الله عنه. قال وهو يراقب حمزة يقول لا يلقاه شيء إلا قتله وأذابه، لا يقوم له شيء حمزة في الحرب. قال إنسان حبيب هلما إلي يا ابن كذا وكذا، أمه كانت حفوا عنها إن شئتم، فقتله ثم التفت التفاتة قتل واحد يلتفت لآخر في الحرب، في تلك الالتفاتة هو رمى بحربته فوقعت في سرته حتى خرجت بين رجليه فسقط، فقام ليقوم فغلبته فمات. ثم جاءته الذي جاء له انتهى منه فرغ منه وانصرف، وجاء بهند رضي الله عنها وكانت مريضة جدا على حمزة لفعله في أبيها وعمها وأخيها ما فعله يوم بدر، فشقت صدره واستخرجت كبدا ولاكتها ولفظتها وكانت مثلها لمثلها. فلذلك حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل ب70 منهم بسبب ما فعلوا بحمزة، فنزل ربنا سبحانه وقوله وليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفيها كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرح في وجهه ودخل الحديد المغفار في خده صلى الله عليه وسلم، وقتل من المسلمين عدد كبير. لما صعدوا في الجبل جاءهم أبو سفيان يتشفى فيه قتلى بقتلى، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزاع الخزرج من وقع الأسل. ويقول هذا عبد الله بن الزبعرة أبلغ حسان عني آية فقارض الشعير في ذا الغلل إلى آخره، ذكرنا القصيدة معروفة. هذه أحد تكلمنا عنها في شرح الموطأ، وعندما يكون الحديث موجودا ما عليكم إلا أن تضغطوا زرا لتسمعوا، فمن تضيع الوقت أن نكرره ها هنا. نعم.
قال وحماء الأسد.
فالقضية هي هذه، وطبعا نزل في سورة أحد في غزوة أحد 60 آية من سورة آل عمران، إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. قال جابر ما كنا نظن أن منا من يحب الدنيا حتى نزل في القرآن، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه من مما كشفت عنه كشف عنه يوم أحد أن من الصحابة من كان يحب الدنيا منهم من كان يريد الدنيا، وتبين لهم بعد إذ أن النصر والفلج على الأعداء في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أمرك بترك شيء تظن أن فيه النفع لك. نهانا، يقول أبو هريرة، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان فيه نفع لنا، وطاعة رسول الله أنفع لنا، صارت قاعدة عندهم. نعم.
قال في شهر شوال حمراء الأسد.
حمراء الأسد هذه كانت عقيبة أحد. أبو سفيان يري المسلمين أنه وإن قد قتل منهم ذلك العدد يوم أحد فلم يبلغ شفاء غليله عليهم، فلما بلغ الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يخرجوا، وأن لا يخرج إلا رجل كان في أحد حضر يوم أحد وهم مثخنون بالجراح ويطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم، والبركة كلها في طاعته، لأن بعد ذلك أبا سفيان فر هؤلاء الرجال الذين قتل منهم هؤلاء هذه المقتلة العظيمة وما زالوا مثخنين بالجراح جدا، ومع ذلك يخرجون للقائنا لا ينتظرون أن نأتي، فكان ذلك سبب رجوعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وَلَمَّا حُمِلَتْ يَقِينًا فَاسْمَعَنْ هَذَا وَفِيهَا وُلِدَ السِّبْقُ الْحَسَنُ.
والحمر والخمر حرمت يقينا إثر أحد فاسمعن ولا تضرب لذلك الأمثال ولا تقل لم يجئ تحريمها صريحا في القرآن، وهل الله قال إن الخمر حرام؟ يعني مما يقوله كل مريد للخمر باحث عن تسويغ، وهي هذا يقينا فاسمعا. وفيها أيضا ولد السبط الحسن، السبط في اللغة هو ولد الولد، هو الولد الولد. نعم
أحسن الله عليكم. قال وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا،
في سنة 400 هجرة كانت غزوة بني النضير، فاني قبائل اليهود ناقضين للعهد ونقضهم كان بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدهم في الاستعانة بهم على دية يدي بها رجلا من حلفائه قتله رجل من المسلمين لا يدري أنه لا يجوز له قتله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع ديته وأراد أن يستعين ببني النضير على ذلك، فجلس تحت حصن من حصونهم فتآمروا بينهم على رمي رحى عليه صلى الله عليه وسلم وقتله، فكان هذا نقضا للذي بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، فكانت غزوتهم وأجلوا أيضا. نعم
أحسن الله عليكم. قال وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أم سلمة،
وبعده ماتت زينب، أي زينب المقدمة هذه التي ذكر، زينب بنت خزيمة، مكثت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين أو ثلاثة ثم ماتت. أنا أظن هذه المرأة كأن ربنا سبحانه أراد أن يكتب لها فضل أن تكون أما من أمهات المؤمنين، مكثت معه شهرين ثم ماتت، فيعني هنيئا لها الفضل الكبير هذا أن كانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وبعده نكاح أم سلمة، واسمها ما اسمع لا هذه بنت أبي سفيان، أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عمر بن عبد الله بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب لؤي القرشية المخزومية، أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعد موته هو، قد أخبر صلى الله عليه وسلم هو أن نساءه قال أولكن لحاقا بي أطولكن يدا، فكنا يقسن أيديهن ينظرن أيهن أطول يدا ليرين أيهن ستكون الأسرع لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فماتت هي ولم تكن طويلة اليد، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم طول اليد بالصدقة لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق بالذي تعمله رضي الله عنها. نعم
أحسن الله لكم. قال وبعده النكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعد الأحزاب فاسمع وعدده،
وبنت جحش واسمها زينب، زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر الأسدية، أم المؤمنين.
بدر الموعد،
بدر الموعد هذه بدر ثلاث غزوات، بدر الأولى والتي ذكرنا وبدر الكبرى وبدر الموعد التي كان تواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان بعد أحد أن يخرجوا في وقت كذا وكذا في إلى بدر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ومكث 8 أيام ينتظر أبا سفيان، وخرج أبو سفيان حتى بلغ مجنة فقال لمن معه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعى فيه أنعامكم تشربون فيه اللبن، وعامكم هذا عام جدب فإني راجع، فرجع ورجع الناس معه.
قال وبعد الأحزاب فاسمع وعدي.
طيب نقف عند الأحزاب، نستمر غدا فيها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نجعل بعد الوقت اللي ما عندكم.
يقول السائل: هل النبي الأمي نسبة إلى أم القرى أم إلى عدم القراءة والكتابة؟
لا، ليس النسبة إلى أم القرى، لكنها نسبة إلى الأم، كأن هذا الأمي لا يحسن إلا لغة أمه التي لا يحتاج فيها إلى تعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف الأمة كلها بأنها أمة أمية، يعني يغلب فيها عدم القراءة والكتابة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: عندما نرى تنافس الصحابة فيما بينهم بالصدق بالهجرة، ونقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهوج في هجرة إليه، فكيف نعرف إن كان هذا وقت الهوج أو ما الضابط لكي نحوز هذا الفضل الذي تنافس الصحابة فيما بينهم على هذا الصدق؟
أنا أحسب أن السائل يعني يحسن الظن بنفسه إحسانا لا ينبغي أن يصنعه. الذي يريد أن ينافس الصحابة في الهجرة هذا يشك أن يحتاج طبيبا، طبيب عقول. من هذا يزاحم الصحابة وينافسه؟ اعبد الله كما تشاء وفي أي حين تشاء. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كهجرة إلي، لا يقول كهجرة الصحابة إلى هؤلاء. بل ربنا يقول: لا يستوي منكم ما أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وهؤلاء جميعا أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأتي أنت في آخر الزمان هذا، في زمنك هذا، تريد أن تقول لا ما يمكن. فينبغي أن تدرك إذن ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي في فضل. لما تنافي الصحابة سل الله فقط أن يرزقك حبا صادقا لهم فيجمعك معهم بحبك لهم لا بمنافستك لهم في العمل، هذا ما لا طاقة لك به. والدليل على أنه لا طاقة لك به أتصنع ما كانوا يصنعون. لك زوجتان تطلق إحداهما لأخي كنت قاسمه نصف مالك، تفعل هذا، خلي الزوجة، هذه النساء موجودين الحمد لله. طيب المال، هذا الذي يوشك أن يعبده الناس من دون الله، تفعل كما تفعل الصحابة. مرة سئل سأل الإنسان: لماذا يعني الآن كذا ونحن لسنا كذا؟ قلت له: نضرب لك فقط مثلا بالصحابة في المال، في المال فقط. تراد تؤتى وتقصد ويجعل الله إليك حاجة الناس ولا يجعل حاجتك إلى الناس، هذه منقبة مكرمة أكرمك الله بها، أنت لا تفتن لها. ثم يأتيك هؤلاء الذين جعل الله الحاجة حاجته إليك فتتذرع بكل ذريعة وتعطي، لعلك تعطي 10 دينار 5 دينار 5 ريال ريال، ولا يمكن تعطي عملة اندثرت ما تصلح. أيوة، وبعد ذلك تخبر أن تليفون جديد خرج فتدفع له 1000 ريالات. الذي لك لا يستعظمك، لا تستعظم فيه نفقة، والذي لله تستعظم فيه الحقير الذي لا بال له. حب الدينار، اسمعوا قول الحريري لما يعني في أحد المقامات في وصف الدينار، قال له: هل لك في أن، قال: إن مدحته نظما فهو لك حتما. فقال: أكرم به أصفر راقت سفرته، جواب آفاق ترامت سفرته، مأثورة سمعته وشهرته، قد أودعت سر الإغناء سرته، وقارنت نجح المساء خطرته. إلى أن يقول طويلة شوية، إلى أن يقول: وحق مولى أبدعته فطرته، لولا التقى لقلت جلت قدرته. اصنعوا كل شيء بالدرهم. يقول آخر في البيت المعروف: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل لبيبا ولا توصيه. هذا بيت معروف. يشطره آخر يقول: إذا كنت في حاجة مرسلا وأنت بها كلف مغرم فأرسل لبيبا ولا توصيه، وذاك اللبيب هو الدرهم. هذا هيهات هيهات هيهات. أبو بكر يتصدق بماله كله مرتين، عمر يتصدق بشطر ماله، من يصنعها؟ يعني أنت
ما عندك مال، يمكن عاملت كذا وجمعت 1000 دينار وتراها ثروة بالنسبة لك، فنقول لك اقسم مع المسجد، نحتاج كيف، نحتاج كذا، هذا الطالب يحتاج كذا، هذا العالم يحتاج كذا، 500 دينار تعطيه، ترى هذا خمر. عثمان يصب المال صبا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف يبيع حديقة له بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب40,000 دينار أو 40,000 درهم شك مني الآن أنا، فيفرقها في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون. ثم تدعو مع ابن عوف: سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل جلد. ولهذا يقول علي بن زين العابدين، علي بن حسين بن الحسين، يقول في هذا الذي يدعو لأخيه بالجنة: أسأل اللهم أن أسأل أخيك، يا أخي أسأل الله أن أدخلك الجنة، يا رب أدخله الجنة، يا رب أعطيه الجنة، يا رب أعطيه الغرف العالية في الجنة. يقول له: فتأتي هذا الذي يسأل لك الجنة، تقول: شوية من الدراهم، من الدنيا، إيه شوية من الدنيا، لا يعطيك، كذاب هذا، من جنة، الجنة فقط أنت تدعو بها لأنك لا تملك منها شيئا، لو كنت تملك منها شيئا ما أعطيت منها، قدك لا تعطي منها، لأنه إذا كنت تسأل الله لي الجنة وتريد لي الجنة، فأنت الدنيا ما أعطيني 10 ها كمية، هذه غير الدنيا، الدنيا فقط هذه ما لا قبل لا بال لها، لأن أنت تريد لي الجنة، الجنة أعظم من الدنيا، أنا أسألك 100 درهم من الدنيا تقول ما عندي وتسأل لي الجنة، كذاب. الصحابة هيات أنا قلت وهذا لم يعني هذا شأن الصحابة وهذا شأن من سار على دربهم. الناس الآن تريد أن تسلك سبيل الصحابة في المنظر فقط، الحياء، قميص، ما أدري، سواك، عود طويل، عمل لتورينا أنك أنت على السنة، تأتي بسواك كأنه جذع نخلة في جيبك تثقب به عينك، إيش هذا؟ طيب وأين أين أين السلوك الذي يشق؟ أين هذا التسابق؟ طيب أنا وأنت إخوان، صاحبان، أخوان، لا نفترق، ثم وقع بيننا مناقشة ومجادلة وافترقنا، إذا احتجت شيئا تقع أنت في بالي أنني أنا أطلب منك، لا تقع في بالي أني أقول أنا وأنت، كلام قديم هذا بيننا. مالك والليث بن سعد، أنا ذكرت ماذا كنا عند غيركم، مالك إمام الحجاز، أي الحجاز، والليث بن سعد إمام أهل مصر، وهما قرينان ويتناظران في مسألة عمل أهل المدينة، والإمام مالك له هيبة كبيرة، وإن كان الليث من أقرانه لكن يرى يناظره مناظرة الموبخ له. كيف أنت يعني الإمام مالك لا يتصور أن عاقلا من العلماء وله منزلة عند الناس يخالف في مسألة عمل أهل المدينة ولا يقلد أهل المدينة ولا يتبعهم، هذه ما يتصورها مالك والليث يخالفه، فيوبخه مالك يقول مثلك في منزلته من العلم وحاجة الناس إليه وتخالف هذه القضية، توبيخ توبيخ هذا توبيخ. ثم يريد مالك أن يزوج ابنته، فيبعث إلى الليث بن سعد يقول أريد بعض الطيب من مصر، طيب مصر، مصر كان فيها طيب، مصر بلاد الخير من ذلك الزمان سبحان الله، فيها طيب، نوع من الطيب، يريد بعض الطيب ليزف به ابنته، يبعث له الليث بن سعد وقر بعير من الطيب، وقر بعير زف ابنته وقضى دينه وباع منه وفضل عنده. ما وقع في ذهن مالك أبدا أن يقول أنا بيني وبينه كذا قلت له، وما وقع في ذهن الليث أن يقول له أنت كنت الآن توبخ وتقول لعمل أهل المدينة الآن تطلب مني، ما الدنيا، ما الدنيا، هذه الدنيا، هذه إما أن تتركها وإما أن تتركك، فلماذا تعض عليها بأدراسك، لا أقول بنواجذك، لا أقول بأسنانك وأنيابك، بفكك كله تعض عليها، إما تتركها إما تتركك، وتقول لي الله يعطيك الجنة، قولها لنفسك، قل يا ربي تعطيني الجنة وأسخو بشيء من الدنيا، الجنة الكذاب. هكذا يقول علي بن العابدين.
أحسن الله عليكم. أقول
نعم سيدي، نعم
له أجر 50 منكم. هو لابد لمعرفة شيء، هو سؤالك سؤال في محله، ولكن لابد إذا الإنسان أراد أن يكون له تصور كامل لا يمكن أن يأتي بحديث واحد يهدم به نظام أحاديث كثيرة. والوحي لا يعارض بعضه بعضا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق في هذا الباب إلا عن وحي. فلابد إذن من وضع هذا الحديث موضعه، وإلا فلا يمكن أن تقول من الناس من يدرك مرتبة في آخر الزمان أكثر من مرتبة الصحابة فيكون لأحدهم
قد يكون مثلا في هذا الباب الذي هو باب الصبر، صبر أحدنا مثلا بقدر له من الأجر مثل صبر 50 من الصحابة، لكن الصحابة لا يأتون في 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 بأزوادهم إلى الله، بزادهم إلى الله، لا يأتون بالصبر فقط. شوف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كلمة جميلة جدا جدا لإنسان قاله مرة: أنتم أدركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال لو أدركنا ما تركناه يمشي على الأرض، يعني لا حملناه على عواتقنا ولا فعلنا ولا فعلنا. تدري ماذا؟ وهذا من الناس يعني من يقوله في الزمن هذا أيضا: لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا ولا فعلنا. تدري ماذا قال ابن عمر؟ قال: ما يحمل أحدكم على أن يتمنى أن يحضر مشهدا غيبه الله عنه لا يدري لو كان حضره كيف كان يكون فيه؟ طيب أبو لهب هذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم، كفر به وأعمه. أنت ما يدريك أنك لو كنت في ذلك الزمان كنت تصنع ما يصنع أبو بكر وعمار وما يصنعه، ما يدريك أنك لم تصنع ما يصنع أبو جهل وأبو لهب. فغيبك الله عن ذلك الموضع تتمنى ولا تدري كيف. الصحابة يؤمن أحدهم ويبقى أبوه وأمه كافرين، ويقول له جناب بن حارثة الكلبي، هذا ابنه أسلم، الأب لم يسلم، ويقول في والابن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أبوه، يقول له: فلا وأبي كما باليت وجدي، ولا شوقي إليك ولا اكتئابي، ولا دمعا تجود به المآقي، ولا حزني عليك ولا انتحابي. يقول: إذا هتف الحمام على غصون ذكرت حبيب نفسي كذا، جناب اسمه جناب، أردت ثواب ربك في فراقي وكان وقربي كان أقرب للثواب. وهو يبكي على ابنه المسلم، وهذا الابن المسلم يسمع أباه كيف يبكي عليه. أتظنون أن هذا يقع منه كما يقع الماء على استخرة الصلداء؟ أما يؤثر ومع ذلك لا يترك الدين؟ أتظنون فرح بهذا الأب الذي يرى وهو يعلم علم اليقين أنه إن مات فهو هالك ابن هالك، ومع ذلك لا يترك الدين؟ وأشياء هذه المشاعر التي يعني نحن نسمع كلام عمر: يا رسول الله أرى أن تدفع فلانا من أقرباء أبي بكر فيضرب عنقه. تظن أن كل الصحابة كعمر؟ لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يميل لرقة أبي بكر أكثر من لشدة عمر. في, 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 في أسرى بدر ماذا نصنع بهم؟ قطع الرأس، أعطيني، هذو بني عدي أراهم لي أنا، أنا عمر، هذو بنو عدي عشيرتي، أنا أتولى شأنهم، وبنو تيم فعم لأبي بكر وفلان وفلان. أبو بكر يقول له: يا رسول الله، هؤلاء أهل العشيرة كفرنا أهل العشيرة ولعلهم يسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد الذي يريد، يهوى الذي يهواه أبو بكر. لما أسلم عكرمة بن أبي جهل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتناولوا أبا جهل الصنديد الكافر، لأنه من هذا الذي يسره أن ينال أبوه وإن كان أبوه كافرا؟ هذه رعاية المشاعر، لأن لها، وهم كانوا يصبرون في ذلك الزمن. أنت الآن أمك مسلمة، أبوك مسلم، جدك مسلم، نشأت في بيئة مسلمة، ليس من أهلك إنسان ترى أنه إذا مات فمصيره جهنم. هذا الأمن، هذا مغامرة عملية انتحارية أن تقرأ القرآن، عملية انتحارية أن تقرأ القرآن. ابن مسعود أنا بيفعلها
صغير مسعود دقيق صغير يعني جرمه صغير ويقرأ القرآن أمام من؟ هذا تدري أبو جهل كيف كان هذا مثل هذه السارية يعني في الطور وفي العرض شيء وليس هو فقط ويقرأ أمام قريش ويدري كيف ما الذي سيصنعون به وضربوه رضي الله عنه ضربوه ضرب يعني الشجاعة تقرأ القرآن أنت الآن تقرأ القرآن في القطار في الطائرة حتى تكون في أوروبا وأمريكا تقرأ القرآن لا تبالي أحدا ويجي يقول لك ننافس الصحابة نافس جدتك التي كانت تقوم الليل وأنت لا تقومه إن استطعت أن تنافس جدتك فأنت من الأخيار الأفاضل صرنا لا نستطيع أن ننافس عجائزنا الأميات جدتي رحمة الله عليها كانت امرأة أمية لا تخلو تكتب لم تنام قط ليلة حتى أصبحت ما تركت قيام الليل أبدا أنا لا أريد أن ننافس جدتي المرأة الأمية يقول لك نافس الصحابة العقل شوية
أحسن الله عليكم يقول لماذا اشتهر عند المالكية سفل اليدين في الصلاة مع أن الإمام روى في موطأ الحديث وضع اليمنى على اليسرى ولم يذكر بعده أن العمل ليس على هذا
هذا سؤال أجبنا عنه هنا في البحرين مرات وموجود في اليوتيوب الكلام فيه طويل شوية وهو لم يشتهر عند المالكية إنما اشتهر عند المتأخرين من المالكية والمالكية عندهم قول غير ذلك نعم
أحسن الله إليكم يقول هل سيقومون علينا بإعادة نظم من لقي من النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء في المعراج
صلى الله عليه وسلم يقول آدم فابن الخالتين يوسف ابن الخالتين هما عيسى ويحيى عليهما السلام آدم فابن الخالتين يوسف إدريس هارون فموسى الأعرف ثم الخليل هكذا ترتيب أولاء ليلة سر الحبيب صلى الله عليه وسلم
أحسن الله عليكم قال ما أجمع كتابا في السيرة تنصحون به وترون أنه لا يجب أن يخلو منه بيت مسلم
ما عندي جواب لهذا السؤال أجمع كتاب في السيرة ما أعرف أجمع كتاب لكن أعرف كتبا نافعة منها المطول ومنها المختصر أجمع كتاب أنت لا يمكنك أن تجد كتابا يغني عن الكتب كلها أبى الله أن يكون التمام في صنع ابن آدم لا بد من وجود النقص الذي يكمله غيره وذلك المكمل تجده ناقصا من جهة أخرى أيضا هذا ابن آدم
يقول الشيخ مولاي أحمد
ابن المامون البلغيفي الرباطي المغربي والنقص يقول ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنه الكمال وذا هو المتعذر والنقص في أصل الطبيعة كامن فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر إنما نحن أبناء الطبيعة منها خلقنا
أحسن الله عليكم يقول كتبت باحثة بحثة أثبتت فيه أن سنة عائشة رضي الله عنها كانت 19 عاما عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها مستندة إلى قول عائشة إن أسماء ذكروني بعشر سنين فما رأيكم؟
أنا لم أطلع على بحث هذه الباحثة والذي أعرفه ما ثبت في الصحيحين أنها عقد عليها وهي ابن 6 سنين وأدخلت بعد ذلك في المدينة عليه صلى الله عليه وسلم وتوفيت وهي ابنة وتوفي صلى الله عليه وسلم عنها وهي بنت 18 و19 سنة وهذا كلام لا أدري من أين أتت به صاحبتكم هذه نعم
أحسن الله عليكم يقول كيف السبيل إلى تعليم النشأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت يعرفون فيه من الفنانين والرياضيين أكثر مما يعرفون عن سيرته صلى الله عليه وسلم
ولماذا يخص بالسؤال الصبيان؟ الرجال صبيان في هذا الباب والنساء صبيان ومن شابت شعره من خريه فهو من الصبيان في هذا الباب لأن هذا الباب لم ترك الاعتناء به فمتى يحب الناس نبيهم صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يجهلون عنه كل شيء والذي يعرفونه منه ما يرونه في الأفلام والمسلسلات. معرفتك عن نبيك ما رأيته في مسلسل محمد رسول الله، فترى ولا الرسالة، فيلم الرسالة بلال، فينقدح في ذهنك صورة بلال ذاك الأسود الحليق وزيد حارثة، يعني عنده ما نسميه حال القويديمة، تسمونها أنتم ماشي سكسوكا،
احنا نقول القويديمة. وهكذا ينطبع في ذهنك صورة للصحابة، وانت فما ينبغي أن يفعله؟ ينبغي أن تقرأ هذه الكتب وتدرس الأولاد مآثر آبائكم فلا تضيعوها، وإن شئتم فضيعوها، هذا إليكم، فانظروا كيف اصطنعون بتركة آبائكم.
لماذا الآن الناس يعني كثير من العرب من المسلمين تتمعر وجوههم إذا نسبوا إلى هذه الأمة العربية؟ لماذا؟ أنا أقول لكم، كنت في كندا في سنة 2000 ميلادي، يعني قبل 19 سنة، كان الوقت برد، فأطوف في أزقة مونريال بالفرنسية يقرأ مونريال، وفي الإنجليزية مونتريال، وأنت أنا وياك ننطقها كما نشاء لأن الحمد لله ليست وحيا يوحى فيجوز الغلط فيها. بالإنجليزية تقرأ مونتريال، بالفرنسية تقرأ مونريال، والفرنسية فيها يعني أرجح لأنها منطقة فرنسية هي ليست منطقة إنجليزية. الكيبك كلها فرنسية، الأونتاريو اللي فيها أوتاوا هذه إنجليزية. فكنت ارتديت جلباب لي غليظ شوية، وهذا السلهام الذي يلبس عندنا فوق الجلباب، فأمشي لا أحد يلتفت إلي في ذلك الزمن، ما وقع 11 سبتمبر هذا الذي قلب الدنيا، فلا ينتبه. فرأيت اثنين من العرب، أنا ظننت أحسب أنهما من المغاربة ولا هكذا قدح في نفسي، فإن لم يكونا من المغرب فسيكونان من العرب، إخوة العرب، رجل كبير شوية في السن ومعه يمكن زوجته، فنظر إلي شزرا، أفسر نظراتهما إلي كأنه يقول المتخلف ماذا يصنع هنا، ويعني يأتي بالمعرة لنا بين هؤلاء الناس لابس هذا اللباس، المتخلف سير ذهب إلى بادية في المغرب عندكم وهنا نجي. لماذا يحسون بهذه المعرة؟ لأنك لا ترى ما تسر، لا ترى ما يسرك إذا رأيت الأحوال، أحوال الناس. يعني تصور أنت تعيش في فرنسا أو تعيش في بلجيكا أو تعيش في كذا، تكذب على الدولة التي تقيم فيها لتنال بعض اليورو، أنا لا أعمل وأنت تعمل في يسمونه العمل الأسود، يعني عمل غير نظامي، ما عندك أوراق ولا يدفع الذي يشغلك ضرائب. طيب تظن هؤلاء الناس الذين هناك يلعبون يعني لا يعلمون أنك تعمل، ولكن أنت أي صورة تعطي؟ أنا لا أعمل، وتأتي بالزوجة لا تعمل، ومسكين وإحنا مساكين، وأنت في بلادك بنيت الدار وعندك السيارة وكذا وكذا. تظن هؤلاء الناس لا، ما يعني ناس نائمون يصدقون كل ما يقال، يعلمون ما تصنع ويتركونك، ويقولون هؤلاء هم مسلمون، خيرهم هؤلاء، خيرهم كذاب، ويعبدون الدينار والدولار واليورو، وهذا عبادة. صورة،
ماذا كان السؤال؟ تعليم الناشئة.
عندنا مثل في المغرب يقولون البادية، الدار في البادية لا يسميها أهل البادية دارا، وإن كانت مبنية بالآجر واللبن يسمونها خيمة، بناء على اعتبارا بما كان. فيقول أحدهم جاء إلى إنسان أبوه سقط من فوق بغلته أعزكم الله، فقالوا لابن إن أباك سقط من فوق بغلته، فيقول الابن لهم إنه لما ركب مائلا لم يستوي في ركوبه، ركب فركب مائلا، فمع سير البغلة سيسقط. صار يضرب مثلا لكل شيء يبدأ به ابتداء الأعوج، لا يمكن أن يستقيم ويسير، لا بد أنه في الطريق سيسقط لأنه في ركوبه ركب أعوج. فهذا النشأ ينشأ نشأ معوجا لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لأن منشئه معوج، كيف يستقيم؟ الظل والعود أعوج. وعلى كل حال هذه كما قال مالك سلسلة بنت سليسلة، كلام بعضه يأخذ بحجز بعض، لو مكثنا هكذا لما افترقنا، ونحن لا بد أن نفترق، فنفترق الآن إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.